خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المرجح الثاني، وهو ما يعبر عنه بالمرجح الملاكي، وقلنا أنه مركب من مقدمتين، وقد اعترض على كلا المقدمتين أحد الاعتراضات على المقدمة الأولى، وهو من صاحب القوانين. وأما المقدمة الثانية وهي أن جلب المنفعة أو جلب دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، استشكل عليها المصنف رضوان الله تعالى عليه بإشكالات متعددة، وقد تقدم منها الإشكال الأول والثاني والثالث. الكلام في الإشكال الرابع الذي طرحه المصنف، وهو أنه أن هذه الأولوية وإن كانت ظنية، وقلنا بكفاية الظن في الترجيح. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كان بنائي أنه تجيبون دفاتر وتكتبون هذا المطلب، لأنه من المطالب المهمة، بس إن شاء الله نشوف شلون. أن هذه الأولوية وإن كانت ظنية، وقلنا بكفاية الظن في الترجيح، ولكن البناء عليها مشروط بشرط، وهو عدم جريان الأصل العملي في المورد الذي يراد إجراؤها فيه. فإنه إذا أجري الأصل العملي بالنسبة إلى ذلك المورد فترتفع هذه القاعدة الظنية. إذن لابد لنا أن نثبت أن هل موردنا هذا من موارد جريان الأصل، وحينئذ لا تجري هذه القاعدة من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو من موارد ماذا؟ عدم جريان الأصل. وبالتالي ما سلمناه من كفاية الظن في الترجيح يكون كافيا في المقام. هذا هو أصل البحث الذي أراد المصنف أن يطرحه في الإشكال الرابع. فيقال أن من ضمن موارد عدم جريان البراءة ولا الاشتغال، أصالة الاشتغال، هو مورد دوران الأمر بين المحذورين، وهو فيما إذا علمنا بأن هذا الشيء إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما، كما بالنسبة إلى صلاة الجمعة في زمن الغيبة لورود هكذا قول فيها. فلو دار الأمر شككنا، ما ندري أنه هذا الفعل واجب أو حرام، فيقال أن أصالة البراءة لا تجري بالنسبة إلى الطرفين، أي الحرمة والوجوب، لأن وين كان كل منهما مشكوك، ولكن لا تجري من جهة وجود العلم الإجمالي في البيت. نعلم إجمالا بوجود أحد الحكمين، إما الوجوب وإما الحرمة، فحينئذ لا يمكن لنا أن نجري أصالة البراءة عن كل واحد منهما لأنه مخالف للعلم الإجمالي. ولكن من جهة أن المكلف يكون قاصر القدرة عن امتثال كلا التكليفين، لأنه إما فاعل فهو مخالف للحرمة، وإما تارك فهو مخالف للوجوب، فمن جهة قصور قدرة العبد يحكم العقل في هذا المورد زين بماذا؟ بالتخيير. ولا يحكم ماذا؟ ولا يحكم وفق وجود العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. واضح؟ لا يكون منجزا. إذن لا أصالة البراءة جارية لمخالفتها للعلم الإجمالي، ولا أصالة الاشتغال جارية لقصور قدرة العبد عن امتثال كلا التكليفين. فحينئذ يحكم العاقل في هكذا موردي بالتخيير، وهو في موارد دوران الأمر بين محذورين. هذا رأي في هذه مسألة دوران الأمر بين محذورين، وهو يقتضي التخيير، وهو مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن هنالك مبنى آخر ذهب إليه فريق من الأصوليين، يقولون بجريان أصالة البراءة فيه، وهو ماذا؟ ومنهم السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه، فإنه يقول أنه صحيح نعلم إجمالاً إما بالوجوب أو الحرمة، ولكن هذا العلم الإجمالي بعد أن لم يكن قابلاً للتأثير، لأنه لا يمكن التأثير في مقتضاه هو وجوب الموافقة القطعية، لأنه ماذا؟ لأنه إما مخالف وإما موافق، ما يمكن أحد الأمرين. فهذا العلم الإجمالي لا يكون لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فلا يكون مؤثرا، فيسقط عن الاعتبار. فإذا سقط فيمكن جريان أصالة البراءة عن كل من الحكمين الوجوب والحرمة. هذا قول في قبال القول الأول. شو انتبهتوا لهذه المسألة؟ ففي دوران الأمر بين محذورين السيد الخائي وكثير من الأصوليين يقولون أيضا تجري أصالة البراءة فيه. واضح؟ فحينئذ المصنف أراد حصر قاعدة أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة في هذا المورد، أي ما حكم العقل به بالتخيير. أي موردين؟ مورد دوران الأمر بين محذورين. وياي؟ أما سيد هؤلاء الذين يقولون حتى في هذا المورد تجري أصالة البراءة، فحينئذ لا يكون لهذه القاعدة موردا أصلا. انتبهتوا للفارق بين القولين؟ جيد. فالمصنف لما كان من القائلين في دوران الأمر بين محذورين بأصالة التخيير، بمعنى أن هنالك توسعة تثبت للمكلف، ولكن ليس بسبب فقدان المنجز الاقتضائي أي العلم الإجمالي، العلم الإجمالي موجود، بل بسبب قصور قدرة العبد عن امتثال كلا التكليفين، فحينئذ لا تجري أصالة البراءة في البين. وأما المبنى الآخر، أما القول الآخر، فهو يقول بجريان أصالة البراءة فهنالك توسعة للمكلف من الحكمين، زين، بسبب الجهل. العلم الإجمالي مو شغال، وهو شاك أي جاهل في المورد، حينئذ تجري أصالة البراءة عن كليهما. واضح الفكرة؟ نقول أنه في موارد التخيير، موارد دوران الأمر بين محذورين، العلم ها هنا المكلف في الحقيقة يتخير بين الوجوب والحرمة، وهي نوع من التوسعة له، لكن سبب التوسعة ليس فقدان ماذا؟ المنجز الاقتضائي أي العلم الإجمالي. ماكو علم إجمالي، لا، العلم الإجمالي موجود، ولكن لما كان هنالك مانع عن تأثير العلم الإجمالي، وهو شنو؟ عدم قدرة العبد على امتثالهما معا، أصبح هنالك تخيير في البين. وياي؟ أما المبنى القائل ماذا؟ أما القول في مقابل هذا القول وهو في دوران الأمر بين محذورين، يقولون لا، هذا العلم الإجمالي ما بمقتضى للتأثير فيسقط على الاعتبار، فهو من باب فقدان المنجز الاقتضائي، فما عندي منجز. جيد، ها هنا شك في البين في كلا الحكمين، مورد الشك شنو؟ أصالة البراءة، فأصالة البراءة تجري بلا معارض، ها هنا وياي، تجري بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى الوجوب ما يحتاج إلى جريانها. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه ليس له أثر في جريانها، فحينئذ تجري في الحرمة بلا معارض. واضح؟ أعيد؟
لا، بس سؤال.
تفضل.
بالنسبة للسيد الفوري، الإجمالي يقطع بوجود حكم.
بلي.
بس ينقل النظر إلى نفس الطرف. يكون
مشاكل
في هذا الطرف، مشاكل في هذا
الطرف،
وبناء على
الشك يعني لا. شوفوا مولانا، هم عندهم مسلكين في منجزية العلم الإجمالي، مسلك الاقتضاء ومسلك شنو العلية. مسلك الاقتضاء اللي ملتزم به السيد الخوئي شو يقول؟ يقول يا بأن العلم الإجمالي أقصى ما يقتضيه هو حرمة المخالفة القطعية، أي شنو؟ يعني ما يقتضيه وجوب الموافقة شنو؟ ووجوب الموافقة الاحتمالية، يعني يكون يأتي بأحد الطرفين، وياي يأتي بماذا؟ بأحد الطرفين، هذا مقتضي، مقتضي للإتيان بأحد الطرفين. جيد، زين شلون تجب الموافقة القطعية؟ مثلا إذا علمنا أنه هذا نجس، إما هذا نجس أو هذا نجس، شو يقول السيد الخوي؟ يقول علمي بنجاسة أحدهما يقتضي الاجتناب عن أحدهما فقط، هذا يعبرون عنها بحرمة المخالفة القطعية، ألا تخالف العلم الإجمالي، فلا بد من ترك أحدهما، وياي، أو ما يعبر عنه بالموافقة الاحتمالية، وياي، أن أأتي بأحدهما. بعدين شو يقول؟ يقول هاي مرحلة الاقتضاء. بعد ذلك يبقى كل واحد منهما مشكوك، لو ما يبقى واحد منهما مشكوك يبقى نجري أصالة، إذا أجر لا يمكن جريان أصالة البراءة في كليهما. ليش؟ لأنه يلزم مخالفة قطعية. أحسنتم، جريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فمقتضى تساقط الأصول في الأطراف فيقتضي شنو؟ الاجتناب عنهما معا، هذا مسلك الاقتضاء. أما مسلك العلية له ما يقول بأنه العلم الإجمالي بنفسه علة تامة للتنجيز، لا أنه ماذا؟ لا أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وتعارض الأصول في الأطراف يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لا، نفس العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. شوية اتفقت؟ جيد، في مقامنا هنا في دوران الأمر بين محذورين، يقول العلم الإجمالي الذي يقتضي التأثير شنو؟ هو حرمة مخالفته مخالفة قطعية. بالنسبة هذا ما يحصل عند هذا الأمر. ليش ما يحصل؟ لأنه هو إما فاعل وإما تارك، إذن حرم مخالفة قطعية ما تحصل، ما يقدر يتركهما معا، ما يقدر يجيبهما معا، فإذا مخالفة قطعية ماذا؟ ها، بخلاف مثلا نجاسة أحد الإناءين، يمكن أن يتركهما معا موافقة قطعية، يشربهما معا مخالفة القطعية. هنا شلون؟ هو أما فاعل وأما تارك، فما يحصل عند هذا، فحينئذ علم الإجمالي بعد شنو؟ ما إلى وجه للتأثير. إذا سقط عندي شكوك في الطرفين، هل هو واجب أو هل هو حرام، كل منهما مشكوك، تجري أصالة البراءة عن الحرمة. بالنسبة للوجوب يقول لا قيمة له، لا أثر له. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة. جيد، صاحب الكفاية يقول يمكن لنا أن نرجع إلى قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة إذا تعذر جريان الأصول العملية. وين يتعذر جريان الأصول العملية؟ في موارد دوران الأمر بين محذورين. ليش؟ لأن أصالة الاشتغال ما تقدر تجري لعدم قدرة العقل، أصالة البراءة ما تقدر تجري لأن وجود العلم الإجمالي، فحينئذ هنا هو يكون مخير بين الواجب، بين أن يفعل وبين أن لا يفعل، وهذا هو معنى التخيير. احنا نتيجي القاعدة يقول لك العاقل يحكم يا أيها المكلف وظيفتك الأخذ بالجنو بالقاعدة الظنية وهي أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أو أولى من جلب المنفعة. شفتوا هذا موردها وياي. أما على مبنى السيد الخوئي ومن تبعه على هذا المستك حتى في موارد دوران الأمر بين محذورين كون ما يجري هذه القاعدة. شوية تقول جيد. وأما صاحب الكفاية يقول هذه في مورد عدم جرائم أصل نجري هذا. وأما إذا كان بالإمكان جريان الأصل العملي فحينئذ لا تجري هذه القاعدة. ما يمكن أن تجري هذا في موارد جريان الأصل العملي من اشتغال أو براءة لا تجري هذه القاعدة لأنه لا محل لها. واضح؟ لأنه شارط جريان هذه القاعدة هو عدم جريان الأصل العملي وفي المقام يجري الأصل. ومقامنا من هذا القبيل الثاني وليس من قبيل المقام الأول. مقامنا وهو في مورد ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. الصلاة في غير المغصوب مأمور بها، الغصب في غير الصلاة في غير الفعل الصلاة منهي عنه. عندي مجمع، هذا المجمع ينصب عليه كلا العنوانين، يقول هذا مورد مقامنا ومورد الاجتماع ليس من موارد هذه القاعدة بل يجري فيه الأصل العملي. وإذا جرى الأصل العملي فليس هنالك مورد لهذه القاعدة. واضح إن شاء الله. توضيح ذلك أن هذا المورد يا هو المجمع ويا شوية المجمع وهو الصلاة أحسنتم نشك في وجوب العمل أصلا، هل هذا من مصادق المأمور به أو لا؟ نشك في وجوبه جيد، ولكننا أيضا نشك في حرمته، هل هو من مصادق الغصب الحرام أو لا؟ لأنه هذا فعل صلاتي قد يكون مأمور به ومن هذا نشك. إذن احتمال الوجوب ثابت، احتمال الحرمة أيضا ثابت، وهذا هو مورد معنى الشك. فإذن كل واحد منهما مشكوك فيه، واضح؟ مشكوك فيه. فإذا شككنا في الحرمة يمكن لنا أن نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الحرمة ونقول أن الحرمة في هذا المجمع مشكوكة فنجري عنها أصالة البراءة. وياي نجري عنها أصالة البراءة. أما أنه واجب أو ليس بواجب لا قيمة له، ما عندي كلام فيه. وياي ليش؟ لأنه ليس هذا الفرد هو الواجب بل الواجب هو الطبيعة، إنما هذا الطبيعة تنطبق على هذا الفرد وعليه على سبيل البدن. فإذا لا يمكن أن يكون هذا الفرد هو الواجب حتى أجري أصالة البراءة عنه، وإنما على القول بأن الغصب له إطلاق شمولي فهذا الفرد غصب، هذا حرام، الحرمة منصبة على ماذا؟ على الأفراد. فيمكن أن أنا مشكوك الحرمة فأجري عنها أصالة البراءة. جيد. إذا أجرينا صلاة البراءة حينئذ أي مانع عن تحقق امتثال طبيعي الصلاة في هذا الفرد؟ أي مانع؟ لأن المانع هو شنو؟ لا يجوز التقرب بما هو مبغوض ومبعد، وهذا المبغوض والمبعد لا بد وأن يكون حراما ومنجزا عليه. وبعد جريان أصالة البراءة أحسنتم ترتفع، وإن كانت شنو الحرمة الواقع قد يكون حرام في الواقع لكن ترتفع. ليش؟ بمعنى أن الذي يكون مؤثرا وشرطا في عدم صحة العبادة أو شرطا في صحة العبادة هو عدم كون هذا الفعل مبغوضا ومبعدا، وهو محرز حينئذ. وياي إذا كان محرز فكأنما بعد جريان أصالة البراءة عن الحرمة يتوسع أفراد المأمور به، فيشمل الصلاة في غير الأرض المغصوبة ويشمل الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه هذا أيضا فرد لأنه متحقق فيه، هم طبيعة منطبقة عليه ولي وشرطه متحقق فيه، وهو عدم كونه مبغوضا ومبعدا، لا يجوز التقرب بما هو مبعد، وهذا ليس بمبعد. ليش؟ لأن كونه مبعد موقوف على كونه حراما حرمة محرزة منجزة، وبعد جريان أصالة البراءة ما عندي هذا المعنى موجود. واضح؟ فكأن هذا الدليل وياي، فكأن هذا الدليل يوسع دائرة ماذا؟ كالورود. شلون الورود؟ في الورود لما يقول مثلا قبح العقاب بلا بيان، إذا أجى خبر الثقة قال أنا بيان، يوسع دائرة البيان ويرفع موضوعه. إحنا أيضا في الحقيقة لأننا كنا نشك في أن هذا فرد من الأفراد الصلاة أو لا، من جهة ماذا؟ أنه لا يصح التقرب بما هو مبغوض، بعد جريان أصالة البراءة نحرز في المقام. فأي شيء، أي قاعدة تأتي في البان ويقال بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وين تجري هنا؟ فتصح الصلاة حينئذ في الأرض المغصوبة بلا إشكال. واضح إن شاء الله؟ هذا أساس النكتة التي ذكرها المصنف في المقام، لكن ذكر نكتة أخرى شوية وياه. قال أن جريان أصالة البراءة هنا في مقامنا في موارد اجتماع الأمر أنه في المجمع وياه أحسن، لا يتوقف على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطية. هذا اللي يقول شوية، هاي عبارة مغلقة. زين، عبارة مغلقة، شنو هالربط بين البحثين؟ يقول بل تقرير البراءة هنا يختلف عن تقرير البراءة هناك، بحيث لا يمكن جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وينتبهوا يعني أن جريان البراءة في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر هناك منوط بانحلال العلم الإجمالي. عندي علم إجمالي وياي يدور أمره بين الأقل وبين الأكثر، هذا العلم الإجمالي يتوجه إلى هذا العمل، فإذا ترددنا في أن هذا الواجب هل هو الصلاة مع السورة أم الصلاة بدون سورة، فهذا يدور أمره ماذا؟ بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء. أحسنتم، هذا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. جيد، فإننا نتيقن شنو النكتة، أكو هواي وجوه للتيقن هذا، فإننا نتيقن بوجوب 9 على كل تقدير، إما استقلالا وإما ضمنا في ضمن 10، ويكون هنالك شك بدوي بالنسبة إلى الزائد فتجري عنه أصالة البراءة بلا معارض. واضح إن شاء الله؟ فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، ويجري بالنسبة إليه أصالة البراءة. ولكن عفوا، في ذاك البحث وياي، ذاك البحث هنالك شبهة طرحت، عبر عنها بشبهة الغرض، سماها المصنف في ذاك البحث بشنو؟ بحجية. شنو؟ بحجة الغرض، أي التزم بها وقال بأن حجة الغرض مانعة عن جريان أصالة البراءة. بس أي براءة؟ البراءة العقلية، وهي قبح العقاب بلا بيان. فهو لم شنو؟ لم يقل بالانحلال عقلا، ولكن قال بالانحلال شرعا. يأتي إن شاء الله تعالى إذا الله أبقانا حيين نبين هذه النكتة في بحثه وياي. ومحصل ماذا؟ محصل هذه الشبهة عند المتأخرين وبالحجة عند صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول نحن نعلم بوجود أغراض للمولى من جهة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاته. شوي انتبهت جيد. وهذا الغرض في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يدور أمر تحصله إما بالأقل أو بالأكثر، إذ المفروض شنو؟ لازم تحصيل هذا الغرض. فإذا لم يمكن لنا تنجيز العلم شنو؟ تنجيز التكليف من جهة الانحلال بلحاظ التكليف، لأنه أقل معلوم متيقن والأكثر مشكوك. زين، من باب العلم بالتكليف، لأن التكليف في ذاك المقام ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فبإمكان أن يتنجز التكليف. زين، من باب العلم بالغرض، ولا يمكن أن يجري نقول بأن ماذا؟ بأن هنا أيضا أقل وأكثر، والأقل معلوم والأكثر مشكوك. ليش؟ لأن نسبة الغرض إلى شنو؟ نسبة الغرض إلى الأقل أو إلى الأكثر نسبة المحصل إلى المحصل. فحينئذ إذا أتينا بالغرض نشك في تحصيل الغرض، فلا بد من الإتيان ماذا؟ بالأكثر، من باب لأنه شك، فلا بد أن تجري قاعدة الاشتغال. لأن أحسنتم، لأنه هذا من موارد ماذا؟ من موارد أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والغرض معلوم ولا بد من تحصيله، فبالأقل مشكوك التحصيل فلا بد من الإتيان بالأكثر. فلا ينحل العلم الإجمالي من جهة ماذا؟ من جهة حجية الغرض عند المصنف. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا شبهة، ولكن فيما نحن فيه يقال لا يرد هذا المانع. هناك المانع من الانحلال حجية الغرض، ها هنا في المقام وياي لا يمكن لنا أن يرد هذا المانع. ليش؟ شوي انتبهوا، لأنه يمكن أن يقال أن صحة العبادة، شوي انتبهوا، صحة العبادة أيضا تأتي فيها دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأنه شرط صحة العبادة عدم شنو؟ كون المبعد مقربا، عدم كون المبغوض مقربا، عدم المبعد، هذا هو الشرط. فالمبعدية تكون مانع، جزء راح يصير شرط. فدوران الأمر بين الأقل سواء كان بالأجزاء أو الشرائط، يقول هذا المانع ما يجري. ليش؟ في الحقيقة لأنه نحن لا نحتمل في المقام، في مقامنا في المجمع، لا نحتمل فوات شنو؟ فوات شرط واقعا، لأن الشرط عندنا هو ماذا؟ هو عدم كون هذا الفعل مبعدا، وبعد جريان أصالة البراءة عن الحرمة نتيقن بأن هذا الفرد ليس به شنو؟ لا يكون مبعدا، شرطه متحقق، فهو من باب، مو من باب فقدان الشرط. هناك في بحث الأقل والأكثر نحكم بمقام الظاهر،
قد يكون هو شرط واقعا. هنا الشرط الواقع في الحقيقة هو عدم كونه ماذا؟ عدم كونه مبعدا. فحينئذ بمجرد جريان ماذا؟ بمجرد جريان أصالة البراءة نعلم عدم تنجز الحرمة. فبمجرد عدم تنجز الحرمة نعلمها بالوجدان، فلا يثبت ماذا؟ فلا فوات للقيد وجدانا، ماكو، بل هو محرز بالوجدان. فها هنا متحصر للقيد في الحقيقة، وهو عدم كونه ماذا؟ مبعدا. لأن القيد هو عدم مبعد، والحرام إنما يكون الحرام حتى لو كان واقعا، إنما الحرام الذي يكون مبعدا، وما إذا كانت حرمته منجزة. أما الحرام الواقعي الذي لا يكون منجزا لا يكون ماذا؟ مبعدا. فأنا حصلنا الشرط واقعا لو ما حصلنا؟ حصلنا. فيختلف مقامنا عن مقام ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك حجية الغرض تجري، هنا ما عندنا هذا البحث. حجية الغرض ما لها قيمة هنا في المقام. ليش؟ لأن مقامنا يختلف، جريانه في ذاك المقام يختلف عن جريانه هنا. هناك نحتمل كونه شرطا في الواقع فنحكم بمقام الظاهر، فلو بانه زين نقول بعدم الجنو، بعدم الإجزاء. أما في مقامنا هو أنه الحرام الواقعي لا يكون مانعا، إنما الحرام المنجز هو المانع. فإذا أجرينا أصالة البراءة عنه ارتفع المانع وهو الحرام المنجز. فها هنا يتحقق ماذا؟ موضوعه وجدانان، موضوعه واقعا، يعني من باب تحقق الموضوع واقعا، أي الموضوع لصحة العبادة هي الصلاة أو الفعل الصلاتي، وأن لا يكون مبعدا. ومعنى أن لا يكون مبعدا هو ماذا؟ أن لا يكون حراما منجزا. وها هنا ليس حراما منجزا بعد جريان أصالة البراءة. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره: ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل فإنما، يعني وإن لم يقطع به، يعني يكفي الظن، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجان لأصالة البراءة أو الاشتغال. وهذا المورد عند وين؟ دوران الأمر بين المحذورين، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. احنا مقامنا مو من هذا المورد طبعا. ليش؟ لأنه احنا عندنا في الحقيقة عندنا مندوحة، احنا دا نقول هذا صلى في الأرض المخصومة، هو عنده بالإمكان شنو؟ أن يصلي في خارج الأرض، فماكو تعييني، ما يتعين في ضمن هذا الفات. جيد. لا فيما تجري أي الأصول، كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته، فإذا أجرينا أصالة البراءة عن الحرمة فيكون المأتي به وهو الصلاة في الأرض المخصوبة فردا من الطبيعة ومحكوما بالصحة وواجدا لشرط صحة العبادة، وهو أن لا يتقرب بما هو مبعد أو مبعد، فيحكم بصحته. ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، هناك من جهة شبهة أو حجية الغرض، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة في المقام، والحرمة ليس الفعل أحسنت، إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا وشرعا أو نقلا.
واضح إن شاء الله؟
نعم. ها هنا المصنف رجع عن هذا القول في الحقيقة، يقول: نعم، لو قلنا أن أصل وجود المفسدة واقعا، أصل كونه حراما واقعا، يكفي في المانعية، ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى كون ذلك الحرام منجزاً لصح ما ذكرته. يعني توضيح ذلك، عندهم بحث هم في الحقيقة أن أصالة البراءة تجري إذا علمنا بأصل الحكم وشككنا في درجته، تجري في هذا أو لا تجري. يعني علمنا بأصل الحرمة ولكن شكينا أن هذه الحرمة مؤكدة شديدة ومعنى أنها منجزة أو لا، فنجري أصالة البراءة أو لا نجري أصالة البراءة. هنا رأيان، رأي ما ذهب إليه المصنف بأنه يقول لا تجري أصالة البراءة، يكفي العلم بأصل الحرمة زين فلا تجري أصالة البراءة وياك عنها. وأما وياي أما القول الآخر لا، يقول يمكن للعبد أن يعتنه أن يعتذر أمام المولى ويقول أنت صحيح حرمت هذا الشيء ولكن لم تبين لي درجة الحرمة، لم أعلم بدرجة حكمه، درجة هذا الحكم لم أعلم عنه، فحينئذ تجري أصالة البراءة قولا. ويا على المبنى ما صاحب الكفاية شي يقول، يقول إذا قلنا بأن نفس وجود أصل وجود الحرمة كاف في عدم جريان أصالة البراءة وإن لم نعلم درجة ذلك الحكم زين، فلا يمكن للعبد أن يعتذر للمولى ويقول له أنت لم تبين لي أنه هذا المحرم شديد أو ذو شنو درجة مؤكدة، لا يمكن له أن يعتذر. مجرد أن يبين أصل الحرمة لا يمكن له أن يعتذر بهذا وياي. فحينئذ شنو يقول؟ يقول إذا قلنا بأن المانع عن صحة الصلاة ليس هو الحرمة المنجزة بل أصل وجود الحرمة، فحينئذ أصالة البراءة لا تجري في هذا المورد لأنه نقول بعدم الجريان. فإذا لم تجري فيبقى ذلك الفعل على ما فيه من المفسدة وإن لم يكن ماذا حراما منجزا، وهذا كاف في المبعدية وعدم حصول القربة منه لأن المبعد لا يمكن أن يكون مقربا. إذا كان كافي فحينئذ ماذا نقول بفساد ماذا؟ بفساد الصلاة، فحينئذ لا يمكن جريان أصالة البراءة. فإذا لم تجري فنجي قاعدة ماذا أحسنتم أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وقد أشار شوية تبويا أشار إلى هذا المعنى بقوله كما في حاشيته، شوفوا الحاشية، قال نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة بمجرد كونها مؤثرة في المبغوضية يكفي في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، يعني شنو درجة الحكم غير محرز، يقول ما تجري أصالة البراءة، هذا القول وهو قول صحيح وياي، هذا القول هو القول الصحيح ولكن تطبيقه في المقام المصنف تأمله سيجي وجه التأمل. قال هو بالحاشية كما هو غير بعيد كله بتقريب أن إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية كاف في تأثيرها ومانعيتها بما لها من المرتبة ولا يتوقف كونها مانع ومؤثرة كذلك على إحرازها بمرتبتها. شوية تنتبهونه زين. ولذا كان العلم بمجرد حرمة الشيء موجبا لتنجز حرمته وإن لم يعلم ماذا درجته على ما هي عليه من المرتبة ولو كانت في أقوى مراتبها، ولاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتها كما لا يخفى هذا، لكنه إنما يكون هذا صحيح ولا تجري أصالة البراءة وتكون المفسدة الواقعية كافية في المانعية إذا لم يحرز أيضا ما يحتمل أن يزامحها ويمنع عن تأثيرها المبغوض، تأثيرها المبغوضية. وأما معه شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول هذا لو كان مجرد هذا حرام لو لا، أنا أدري بأصل الحرمة ولكن ما أعرف درجة الحرمة، يقول لي مجرد علمت بالحرمة والمفسدة يكفي في المنجزة وتستحق عليه العقوبة. أما في موردنا إحنا مو فقط نشك في أن نعلم بأنه هذا حرام، بل هنالك ما يزاحمها من جهة وجود مصلحة في الفعل، حينئذ لا يكفي وجود المفسدة واقعا، بل لا بد من الإحراز. فالشرط هو الإحراز، إحراز المرتبة، لا أصل وجود ماذا؟ أصل وجود المفسدة. فحينئذ إذا كان هنالك ما يزاحمها في التأثير في المبغوضية وهو وجود ماذا؟ أن يكون فردا من، نحتمل كونه فردا من المأمور به وفيه مصلحة، فحينئذ يؤثر. فلا تكون المفسدة الواقعية كافية ماذا؟ في التأثير والتنجيز. ولذا قال، شوفوا عبارته، وأما مع وجوده أي مع وجود ما يزاحمه فيكون الفعل كما إذا لم يحرز أنه ذو مصلحة أو مفسدة مما لا يستقل العقل بحسنه أو قبحه، وحينئذ يمكن أن يقال بصحة العبادة لو أوتي به بداع الأمر المتعلق بما يصدق عليه من الطبيعة وياي. فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الإحراز، وبناء على عدم اعتبار أزيد من احتمال اتيان العمل قربيا في العبادة وامتثالا للأمر بالطبيعة، وعدم اعتبار كونه ذاتا راجحا، ما يحتاج كونه عبادة هذا يكفي، أما أنه راجح لا يحتاج إلى إحرازه. كيف ويمكن أن لا يكون جل العبادات ذاتا راجحة، بل إنما يكون كذلك فيما إذا أتي به على نحو قربي. نعم، المعتبر في صحة العبادة إنما هو أن لا يقع منه مبغوضا عليه كما لا يخفى. وقولنا فتأمل إشارة إلى ذلك منه قدس، فرجع عن هذا القول. نعم نعم، لو قيل هذا رجع عنه المصنف في الحاشية وياي، شنو لو قيل قال مجرد وجود المفسدة يكون هو المانع، لا شنو المفسدة المحرزة وياي، قال نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلب المحرزة فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كانت عبادة محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائع، حتى لو قلنا هناك بجرائة أصلا هنا لا يمكن جرائة لأن مجرد وجود الحرمة كافي لعدم تأتي قصد القربة، مو لعدم تأتي، لعدم القربة في الفعل، مو عدم تأتي، يتأتى منه بس الشرط وهو عدم كونه مبغوضا ما محرز، فهذا قصد القربة بأمر المبغوض فهذه مساهمة هذا التعبير لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية. فتأمل أشار إليها هنا في الحاشية والرجوع عنه. أحسنتم، هذا والحمد لله.